الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه المحاضرة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه المحاضرات وهو الاتحاد العالمي للسلام وحقوق الإنسان، وكذلك المنصة الفكرية للتدريب والتأهيل، وأسأل الله عز وجل أن يستعملهم في طاعته وأن يبارك في جهودهم. أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة وهو كما أعلن عنه خطورة المجاهرة بالذنوب والمعاصي. فاعلموا أيها المسلمون أن الله تعالى أمر عباده بطاعته وحثهم على التزام دينه وشرعته، وجعل أهل الطاعة هم أهل النجاة والفلاح، والقائمين بالعبودية هم أهل الفوز والنجاح. فقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، كما نهاهم عن معصيته وحذرهم من تعدي حدوده، وأخبر أن العصاة هم أهل الخسران المبين، وأن المتعدين لحدوده لهم العذاب المهين. فقال وهو أصدق القائلين: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالمعصية شؤم على صاحبها ولها آثار سيئة على فاعلها، وهي سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من الهاوية، وذلك منذر بهلاكه إن لم يتداركه الله برحمته ويمن عليه بتوبة من عنده. ألا وإن المعصية أخطر ما تكون على صاحبها إذا جاهر بها وأعلنها ولم يستحي من الله تعالى في إظهارها والتحدث بها. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. والمجاهرون هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها أو كشفوا ما ستر الله عليهم منها بتحدثهم بها من غير ضرورة ملجئة للإخبار عنها، أو بنشرها في وسائل التواصل، كأولئك الذين يجاهرون بفعل الرذيلة والخنا أو غير ذلك مما يغضب ربنا جل وعلا. وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم المجاهرين من عافية الله تعالى ورحمته وكريم حلمه وعفوه، لأن في المجاهرة بالمعصية والإعلان بالخطيئة استهانة من العاصي بستر الله عليه، وتبجحا بتعدي حدوده، واستخفافا بوعيده، وفيها ضرب من العناد والمحادة لله عز وجل. وقد قال الله عز شأنه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ولأن إظهار المعصية والتحدث بها يجرئ الناس على فعلها ويشجعهم على ارتكابها ويغريهم بالوقوع فيها، فينتشر في المجتمع الفساد وتشيع المنكرات بين العباد. وقد توعد الله بالعذاب الأليم من يحبون ظهور الفاحشة وشيوعها بين المؤمنين، فقال في كتابه المبين: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقال جل وعلا: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الأثر: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة. هذا رواه البيهقي في شعب الإيمان عن بلال بن سعد. والمظهر للمعصية والمستعلن بالخطيئة داع بفعله إلى ارتكابها، فيكون عليه آثام من تابعه عليها وقلده فيها، زيادة على الإثم الذي يلحقه بفعلها. فقد ثبت في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والمجاهرة بالمعصية والإعلان بها يتنافى مع خلق الحياء الذي ينبغي أن يتحلى به أهل الإيمان، لأن صاحبها لم يرعى حق الله في توقيره وتعظيمه، ولا حق خلقه في الاستحياء منهم واحترامهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وهذا رواه البخاري من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. والمجاهرة بالمعصية والسيئات، المجاهرة بالمعاصي والسيئات وإظهار الفواحش والمنكرات، سبب لنزول عذاب الله سبحانه ونقمته على عباده. فقد قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. والمراد بالخبث أيها الإخوة الفسوق والمعاصي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. وهذا رواه أحمد وحسنه ابن حجر. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم، والمجاهرة بالفسق والفاحشة سبب لوقوع الأمراض الخطيرة المستعصية والأوبئة الفتاكة المميتة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهذا رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحسنه الألباني. ألا علينا أن نحذر أيها الإخوة من الوقوع في المعاصي، فليحذر العبد من ذلك، من الوقوع في المعاصي وإعلانها والتحدث بها وإظهارها، فإن ذلك مجلبة للنقم، مذهبة للنعم. فالمرء عليه أن يحرص على الأعمال الصالحة وأن ينكر المنكر وأن يجتنب الأعمال السيئة. واعلموا أيها الإخوة أن الواجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في المعاصي وارتكاب الذنوب التي تجلب غضب الجبار، وأن عليه إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يخفيه ولا يظهره، ويستتر بستر الله سبحانه، ولا يكشف ستر الله عليه عند الخلائق، بل عليه أن يتوب فيما بينه وبين الخالق. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رجم الأسلمي فقال: اجتنبوا هذه القاذورة، اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن لم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. وهذا رواه الحاكم وصححه. وينبغي على الناس إذا رأوا معصية أن يستروا على صاحبها، ويحرم عليهم نشرها والتحدث بها، لأن ذلك من إشاعة الفاحشة في المؤمنين. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الستر على العصاة والمذنبين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كما يلزم الناس عدم السكوت عن المجاهرين بالفسق والمجون والمعلنين لقبائح المعاصي والذنوب، بل عليهم كف شرهم عن المجتمع بالنصح لهم ووعظهم والتحذير من ضررهم وإفسادهم، فإن لم يرتدعوا رفع أمرهم إلى السلطان أو من ينوب عنه للأخذ على أيديهم. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشكوا أن يعمهم الله بعقابه. وهذا رواه أحمد وصححه ابن حبان. وأخيرا، فإنه ينبغي علينا معاشر المسلمين تذكير المجاهرين بأن باب التوبة مفتوح، فلا يقنطوا من رحمة الله، فلا يقنطوا من رحمة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فإن الله تواب رحيم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفتح سبحانه باب التوبة للعصاة المسرفين، ووعدهم بالمغفرة وتبديل سيئاتهم حسنات، فقال في محكم التنزيل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه هي الكلمة، وهي كما أعلن عنها عن خطورة المجاهرة بالذنوب والمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نقرأ الآن الأسئلة، وقد طلبت من الإخوة والأخوات عدم إرسال المقاطع الصوتية وإرسال الأسئلة عبر الكتابة. وهذا السؤال من الدكتور يقول: أجهزة التواصل الاجتماعي والمجاهرة بالمعاصي عبر أجهزة التواصل الاجتماعي، أيها الإخوة، من توفيق الله تعالى للعبد أن يفتح له أبواب الخير وييسر له طرق البر ويبارك له في عمره فتجده قد استوعبه بأعمال صالحة. ومن خذلان الله تعالى للعبد أن يسلطه على نفسه، فلا يجد بابا من الإثم إلا ولجه، ولا طريقا للشر إلا سلكه. يمضي عمره وهو يلهث وراء متع الدنيا، يطلب السعادة في غير مضانها، ويسلك طريقا ليس طريقها. وفي زمننا هذا ابتلي الناس بوسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، فإما كانت خيرا لمستخدمها، وإما عادت عليه بالشر والخسران. فمن الناس من يستخدمها فيما ينفعه، فيصل بها رحما ويعلم جاهلا وينشر معروفا وينكر منكرا ويدعو إلى سنة مهجورة ويشيع فائدة مجهولة، فرسائله وتغريداته لا تخلو من فائدة. ومن الناس، أيها الإخوة، من يستعملها فيما يضره ولا ينفعه، فيروج إشاعة أو يشيع فاحشة أو يدعو إلى منكر أو يرمي بريئا بما يشينه أو ينتهك خصوصيته فيصور ما يعيبه، فصار كالراصد على عورات الناس بلا فائدة سوى التفكه والضحك. ومن تتبع عورات الناس تتبع الله تعالى عورته ففضحه في بيته. ومن أعظم الآثام التي تجترح في هذه الأيام من وسائل التواصل الاجتماعي المجاهرة بالذنوب وإشاعة الفواحش، فالمجاهرون يتخفون بأسماء مستعارة ويظنون أنهم إن استخفوا عن الناس استخفوا عن الله تعالى وعن ملائكته الكرام الراصدين لأقوالهم وأفعالهم. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. والمجاهرة بالإثم أشنع من فعله، بل لو جاهر بذنب ادعى أنه فعله وهو لم يفعله لكان حريا أن تكون مجاهرته تلك أعظم من مجرد ارتكاب الذنب لو ارتكبه، لأنه كذب، والكذب كبيرة من الكبائر، وكذبه كان في شيء قبيح. ولأن المعنى من منع المجاهرة بالذنب عدم الاستخفاف به، والكاذب المجاهر قد استخف بالذنب ولو لم يفعله، ولما في مجاهرته بالذنب ولو لم يفعله من تجريء للناس على فعل الذنب ودعوتهم إليه وتكثير سواد أصحاب المعاصي وتقوية أهل المنكرات. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذا متفق عليه. ورفع العافية عن أهل المجاهرة يشمل رفعها في الدنيا وفي الآخرة، فحري بمن جاهر بالمنكر ودعا إليه وهو في مأمن من أن يعرف شخصه بسبب استتاره باسم مستعار، حري أن يفضح في الدنيا بأن يخطئ خطأ يدل على شخصه وهو لا يدري، فيعرفه الناس وهو لا يريدهم أن يعرفوه. وقد وقع ذلك كثيرا لأناس تمنوا أنهم ماتوا ولم يفضحوا، نسأل الله تعالى الستر والعافية. أو يتسلط عليه بعض من يشاركه في إثمه حتى يخترق حسابه ويظهر للناس خزيه. ومن رفع العافية عن المجاهر في الدنيا أن يسلب قلبه العافية فينسلخ منه استقباح المعاصي، ينسلخ منه استقباح المعاصي فتصير له عادة، فينحط في المجاهرة إلى أن يبلغ دركا لا يستقبح فيه من نفسه رؤية الناس له وهو في فحشه، ولا يأبه بكلامهم فيه. وهذا الدرك عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا ونشرت كذا وكذا، وأنا صاحب الحساب الفلاني والموقع الفلاني، يخبر الناس بأموره القبيحة، يخبر الناس بموبقاته. وهذا الضرب من الناس لا يعني يعافى في الدنيا ولا في الآخرة، فهؤلاء لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب. ومن رفع العافية أيها الإخوة عن المجاهر في الآخرة ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره في فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وهذا رواه البخاري والمجاهر يفوته هذا الستر والعفو في الآخرة لأنه لم يستتر بستر الله تعالى في الدنيا وفضح نفسه وجاهر بإثمه ودعا الناس إليه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره ومن قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه قال ابن القيم رحمه الله تعالى المستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن والكاتم له أقل إثما من المخبر المحدث للناس به فهذا بعيد هذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه وهذا ووسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لإشاعة الفواحش ونقلها بين الناس فيصور الصورة أو المقطع فيرسله إلى غيره فلا يلبث إلا قليلا حتى يصل إلى ملايين الناس ومرسله لا يدرك حجم جنايته على نفسه ويجهل كمية الآثام التي يكتسبها بهذه الفعلة الشنيعة وفي إشاعة الفواحش في الناس وعيد شديد قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة هذا الوعيد الشديد إذا أحبوا إشاعة الفاحشة وإذا أحبوا إشاعة هذه الفاحشة وإذاعتها في الناس فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين آمنوا ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فإن ذلك لا يقع من المرأة لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وإن عظم البلاء أيها الإخوة من الله إن عظم البلاء من الله تعالى لا بد أن يقابله الإنسان بقدر عظيم من الصبر والمجاهدة ولما سهل في هذا الزمان وصول الفواحش إلى أجهزة الناس في بيوتهم ومكاتبهم بل جيوبهم ويبتليهم بعض أقرانهم بإرسالها إليهم سواء كان ذلك في صورة أو غير ذلك أو كلام مقروء أو مسموع أو مشاهد كان لابد من مجاهدة النفس والاحتساب على الغير في ذلك، لئلا تلين النفوس والنفس مع كثرة ما يرد عليها من ذلك. ومجاهدة النفس تكون برفض كل شيء محرم، ومن عجز عن ذلك فيهجر شبكات التواصل الاجتماعي ويلغي حساباته فيها، فإن السلامة تقتضي ذلك. وأما الاحتساب على الغير فبالإنكار على من يرسلون يعني له تلك المواد المحرمة ومناصحتهم وزجرهم عن فعل ذلك معه أو مع غيره، فإن لم يستجيبوا حضر حساباتهم يعني حساباتهم ليتقي شرهم ويجانب إثمهم يعني إثمهم في نشر هذه الصور، فينكر عليهم وعلى من هم شركاء في مجموعة من مجامع التواصل الاجتماعي أن يتواصوا بالحق فيما بينهم ويتعاونوا على البر والتقوى ويتناهوا عن الإثم والعدوان، فإنهم مسؤولون عما يصل يعني إليهم وما يصدر عنهم. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه الوسائل أيها الإخوة هي نعمة من الله تعالى لبث الخير ونصح الناس والدعوة إلى الله تعالى والتواصل يعني مع الأقارب والجيران يعني التواصل بينهم فيما هو خير، والتواصل مع العلماء وطلبة العلم والاستفادة من علمهم. فالمرء يراقب نفسه ويوصي الآخرين بذلك، ومن ابتلي بمحرمات التواصل الاجتماعي ولا يقدر على نزع نفسه منها فليقصر إثمها على نفسه ولا يصدره لغيره، وليستتر بستر الله تعالى حين ستر عن الناس ذنبه ولم يظهر عيبه، وليكثر من مكفرات الذنوب من صدقة وصلاة واستغفار وغيرها، مع الإلحاح على الله تعالى بالدعاء أن يعتقه من معصيته، فإنه إن صدق مع الله تعالى وجاهد نفسه رزقه الله تعالى توبة نصوحا منها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. وهذا رواه الحاكم وصححه. وهذا السؤال يقول: ما هي الأمور التي تعين على تحقيق الندم في قلب العبد؟ أيها الإخوة، إنما يعين العبد على تحقيق الندم في قلبه أمور: أولها العلم بالله بعد الجهل به. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال مجاهد رحمه الله في قوله للذين يعملون السوء بجهالة: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وثانيا ذكر الله بعد الغفلة عنه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ثالثا أيها الإخوة الخوف من مكر الله بعد الأمن منه. قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ورابعا جاء رجاء رحمة الله بعد القنوط منها. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا رواه البخاري ومسلم. فالمرء يحرص على هذه الأمور التي تعينه على تحقيق الندم يعني في قلب العبد. هذه أمور تعين العبد. هناك ثمرات أيها الإخوة لهذا الندم. وأما ثمرات الندم فأربعة. أولها دوام تألم وحسرة القلب بالذنب. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. وهذا رواه البخاري. ونقيض ذلك أن يفرح بالذنب إذا أمكنه وجاءته فرصة في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. وهذا رواه أبو نعيم في الحلية. ثانيا أيها الإخوة، تمني عدم العودة للذنب، بل إنه يكره معاودة الذنب بعد أن عافاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا رواه البخاري ومسلم. ونقيض ذلك أن يتتبع الذنب بتتبع أمكنته وأزمنته وأصحابه وأسبابه. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثالثا، الإقلاع عن الذنب، ذلك بأن الإصرار قاطع للتوبة، ودليل على أنها لم تحصل في القلب على وجه الحقيقة. قال ابن القيم رحمه الله: والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح، كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإن توبته من الربا صحيحة، وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه، أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس، فهذا لا تصح توبته. فرابعا، العزم على عدم العود إلى الذنب، فإن عاد إليه كان ذلك قادحا في كمال التوبة ونفع هذه التوبة، وكما بين أهل العلم. ولا يشترط في التوبة عدم العود إلى الذنب الذي تاب منه عند أكثر الفقهاء، فالمرء يحرص على هذه الأمور. وهذا السائل يقول: ما هي ثمرات العزم على عدم العودة إلى الذنب؟ أيها الإخوة، هناك ثمرات على عدم العود إلى الذنب بينها أهل العلم، وهي أربع. أولها سد باب الذنب، وذلك باجتناب كل صحبة أو آلة تؤدي بك إلى معصية الله تعالى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. ثانيا، سد الذرائع الموصلة للذنب، وذلك باجتناب الشبهات وكل ما يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في المحرمات. فعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا رواه البخاري ومسلم. ثالثا الإتيان بنقيض الذنب، فتوبة الكاتم تكون ببيان ما أنزل الله، وتوبة المنافق لا تصح إلا بإخلاص الدين لله. يقول ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: التوبة من ذنب هي بفعل ضده، ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى البيان، لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وشرط في توبة المنافقين الإخلاص، لأن ذنبهم بالرياء، فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. رابعا: فتح الذرائع الموصلة للعمل الصالح والاستقامة على طاعة الرب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير، قال: ومعنى اهتدى استمر على الهدى وثبت عليه، فهو كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبهذا أيها الإخوة يتبين منزلة الندم من توبة العبد، وأنها أصل الرجوع إلى رب العالمين وترك إغواء الشياطين. نسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوح وأن يمن علينا بالقبول. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.